رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. كان الكلام في الاستدلال على وجوب التأسي بالآية الكريمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المصنف أشكل على الاستدلال بتلك الآية على وجوب التأسي بعدما ذكره عن المحقق الحلي عن العلامة الحلي. أشكل بإشكالين. الإشكال الأول قال لا نسلم دلالة الآية على الوجوب. الآية لا تدل على وجوب التأسي، بل غاية ما يمكن الاستدلال به في الآية الشريفة هو حسن ورجحان التأسي. التأسي ليس بواجب. هذا الجواب الأول قدم الكلام فيه. الكلام كان في ذيل الجواب الثاني. الجواب الثاني قال الجواب الثاني عن الاستدلال بتلك الآية قال تلك الآية لا يمكن أن تقرأ بصورة متجزئة عن القرائن الحاسة بتلك الآية، ومن تلك القرائن قرينة الواقع، قرينة منشأ النزول أو شأن النزول وسبب النزول. تلك الآية الكريمة نزلت في مورد حث المسلمين على التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله في القتال وفي تحمل مشاق الجهاد في سبيل الله. الآية ناظرة إلى هذا المورد، إلى خصوص هذا المورد، إلى مسألة التأسي، لا مطلق التأسي، بل التأسي في القتال، التأسي في الجهاد، في تحمل شدائد وصعاب الحرب. الآية واردة للحث على التأسي في خصوص هذا المورد، لا مطلقا وفي كل تأسي، حتى يقال بأن الآية دالة على وجوب التأسي مطلقا. هذا الإشكال الذي ذكره المصنف على الاستدلال بتلك الآية وقد تقدم. وصل بنا الكلام إلى إشكال قد يرد على هذا الجواب. حاصل هذا الإشكال هو أنه هم اتفقوا على قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد. إذا قال مثلا الإمام عليه السلام إذا تنجس الثوب بالبول يجب غسله مرتين بالقليل. إذا أجت رواية دلت على هذا الحكم، إحنا بما نمتلك من دقة عرفية يمكن أن نلغي خصوصية الثوب ونقول أن الثوب لا خصوصية له. هذا الحكم كما يجري في الثوب يجري في الفراش مثلا، يجري في الرداء مثلا، يجري في كل ما صنع من القماش مما يصل الماء إلى عمقه ويحفظ. إحنا نلغي الخصوصية بما نمتلك من دقة عرفية. هذا تقدم سابقا إلغاء الخصوصية ونفسه، وهذا واحد من موارد مناسبات الحكم والموضوع اللي تقدم ذكره. فإذا إحنا نلغي الخصوصية ونقول أن صحيح، لاحظوا صحيح، أن الرواية واردة في الثوب وأن الحكم الوارد في تلك الرواية هو وجوب الغسل مرتين، لكن هذا المورد وهو الثوب لا يكون له قابلية على تقييد الوارد، لا يقيد هذا الحكم الوارد. يبقى الحكم مطلق وعام وشامل للثوب اللي هو مورد الرواية ولغير الثوب. لذلك قالوا أن المورد اللي هو الثوب في محل كلامنا لا يخصص الوارد. ذكروا تلك القاعدة. نفس تلك القاعدة، نفس تلك القاعدة وتأسيسها يمكن بواسطة أن نشكل على المصنف. أيها المصنف، أنت تقول تلك الآية الكريمة واردة في مورد التأسي في شأن الجهاد والقتال في سبيل الله. هذا مورد صحيح، نسلم ذلك، نسلم كون القتال هو مورد للآية، التأسي بالقتال هو مورد للآية، لكن المورد لا يخصص الوارد. نحن نقول بأنه يجب التأسي أو على الأقل يستحب التأسي مطلقا. ومجرد ورود الآية في التأسي بالقتال، التأسي بالنبي في مورد القتال، هذا لا يعني بالضرورة تخصيص الوارد وتخصيص الحكم الذي ورد في تلك الآية الشريفة. من هنا نحن نعمم، نقول صحيح الواقعة هي إنما وقعت في التأسي بالقتال، لكن نحن نعمم وجوب التأسي أو استحبابه إلى كل مورد، ولا يقتضي استحباب التأسي، رجحان التأسي، حسن التأسي في خصوص التأسي بالقتال في الجهاد. هذا إشكال يرد على المصنف، المصنف ملتفت إلى هذا الإشكال، أجاب عن ذلك الإشكال. شوية الجواب يحتاج إلى التفات شوية دقيق. المصنف في مقام الجواب عن هذا الإشكال يقول: نحن نسلم تلك القاعدة، نسلم أن المورد لا يخصص الوارد، ونحن لا نريد أن نلتزم في تلك الآية بخلاف تلك القاعدة. نسلم أن المورد لا يخصص الوارد، لكن احنا ما نلتزم في المقام أن هذا المورد خصص الوارد، خصص الحكم الوارد، لا، نبقى محافظين على القاعدة، لكن نقول شيء آخر، وهو أن ورود هذا الحكم، ورود وجوب التأسي أو استحباب التأسي على الأقل، ورود هذا الحكم في تلك الواقعة، هذا الورود واحتفاظ هذا الحكم بتلك القرينة في تلك الواقعة، هاي الواقعة اللي تكون قرينة أو من شأنها أن تكون قرينة على هذا الحكم الوارد، يقول هذا الورود بتلك الطريقة هذا يمكن أن يكون مانعا من التمسك بالإطلاق، بإطلاق وجوب التأسي، بإطلاق استحباب التأسي. ورود الآية الكريمة، ورود هذا الحكم في تلك الواقعة، هذا يمكن أن يكون مانعا من التمسك بالإطلاق لاختلال بعض مقدمات الحكمة، بعض مقدمات الحكمة تختل، وبالتالي لا يمكن التمسك بالإطلاق، وذلك لأن المتكلم يمكن أن يكون قد اعتمد على تلك القرينة واتكأ على تلك القرينة ولم يصرح بالقيد. هو يمكن للمتكلم، هذا يمكن يحتمل أن يكون المتكلم يريد وجوب التأسي أو استحبابه في خصوص موارد القتال، يمكن أن يريد ذلك واعتمد على تلك القرينة بدلا من أن يصرح بالقيد، هو لم يقل تأسوا بالقتال، لم يقيد الأسوة بالقتال، اعتمادا على تلك القرينة، هذا الأمر ممكن، ثبوتا ممكن، إمكانا ممكن، يمكن أن يكون المتكلم اعتمد على تلك القرينة ولم يصرح بذلك القيد اعتمادا على تلك القرينة، لكن هذا نقول من دون أن نقول، لاحظوا، نقول من دون أن نقول أن الكلام ظاهر في التقييد، وبذلك نقول أن الكلام مقيد، وبالتالي نلتزم بأن المورد يخصص الوارد، لا نقول بذلك، يعني أكو حالة وسطية، المستشكل شنو اللي قاله؟ المستشكل قال أنت تقول هذا كلام مقيد بالمورد، وهذا معناه أن المورد يقيد الوارد، يخصص الوارد، احنا نقول لا نلتزم بذلك، احنا لا نريد أن ندعي أن الكلام مقيد بحيث يلزم خلاف تلك القاعدة، احنا نقول لا، الكلام ليس بمقيد، وفي نفس الوقت هو ليس ظاهرا في الإطلاق، ليش؟ لوجود ما يمكن أن يكون قرينة، لوجود كلام حاف بذلك الحكم يمكن الاعتماد عليه في هدم الإطلاق، وبالتالي لا يمكن التمسك بالإطلاق، فإحنا نلتزم بعدم تمامية الإطلاق، وفي نفس الوقت لا نلتزم بأن الكلام ظاهر في التقييد حتى يقال أن المورد لا يخصص الوارد، نحن نبقى نحافظ على تلك القاعدة، قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، لكن في نفس الوقت نقول ورود تلك الآية في تلك الواقعة هذا يمكن أن يكون قرينة، يصلح للمتكلم أن يعتمد على تلك القرينة، وبالتالي هو يعتمد عليه في عدم التصريح بالقيد. ف فيكون هذا الكلام ليس بمطلق، لا يمكن التمسك بإطلاقه وبعمومه، عموم الأسوة. نقول يجب التأسي، يستحب التأسي مطلقا في كل مورد، لا، هذا الكلام الحاف بذلك الحكم يمكن أن يكون قرينة فيمنع من التمسك بالإطلاق. وهذا ما ادعيناه، احنا اللي ندعيه نقول أن الأسوة ليست بواجبة في كل مورد، ليست حسنة في كل مورد بمقتضى الآية الشريفة، لا يمكن أن تكون الآية الشريفة دليلا على وجوب الأسوة والتأسي مطلقا. نعم، نسلم وجوب التأسي في خصوص مورد الآية. قال، خلي نرجع شوية بالتطبيق. قال: ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول: أولا إن الآية الكريمة، ثانيا مضافا، هذا الجواب الثاني قريناه لكن أريد نعيده حتى ندخل على هذا الإشكال اللي ذكرنا. قال: مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب، فهي واردة مورد الحث على التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها. لاحظوا، هو قال واردة مورد الحث، هذا إجى الإشكال. أنت تقول واردة مورد الحث، وإذا واردة مورد الحث هل أن المورد يخصص الوارد؟ يجي هذا الإشكال فيجاوب عنه، يقول: فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل حتى الأفعال العادية. إجى الإشكال، يقول: وليس معنى ذلك أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، لا، لا نلتزم بذلك، بل إنما نقول إنه يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة، فإذا لم تتم مقدمات الحكمة لا يمكن التمسك بالإطلاق، بل إنما نقول إنه يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق، فهو يضر بالإطلاق. لاحظوا هاي الوسطية، يقول يضر بالإطلاق، لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، لكن من دون أن يكون له ظهور في التقييد. الكلام مو ظاهر بالتقييد، نفس الوقت هو ليس بمقيد، ليس بمطلق، ليس لوجود ما يصلح أن يكون قرينة على التقييد. قال: فهو يضر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد، كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة. والخلاصة، زين، إذا اتضح هذا نقول إذن الآية لا تدل على وجوب التأسي، على وجوب التأسي في كل فعل صدر منه صلى الله عليه وآله، سواء كان صادرا على نحو الوجوب أو صادرا على نحو الاستحباب أو صادرا على نحو الإباحة. هي إيش كانت الدعوة؟ الدعوة أن المستدل يقول أن فعل النبي على أي وجه صدر منه صلى الله عليه وآله إنما يكون واجبا في حقنا، نقول الآية لا تدل على ذلك، الآية لا تدل على وجوب فعل النبي مطلقا على أي وجه صدر منه. هكذا آيات أخرى البعض استدل بها، استدل بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الرسول يقول يدل على وجوب الطاعة ووجوب كل فعل صدر من النبي صلى الله عليه وآله. الآيات الدالة على وجوب إطاعة الرسول، هكذا الآيات الدالة على وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني، هذا أمر باتباع النبي. أيضا المصنف يقول: لا الآيات الدالة على وجوب طاعة النبي ولا الآيات الدالة على وجوب اتباعه دالة على وجوب كل فعل صدر منه. لذلك المصنف يقول: نحن لا نتعرض لتلك الآيات ولا للإشكالات الواردة عليها لوضوح عدم دلالتها على المطلوب. يقول: والخلاصة أن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ أحسنتم، يعني على أي وجه وقع منه صلى الله عليه وآله، سواء كان الفعل الصادر منه على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، المدعي يقول إحنا يجب هذا الفعل في حقنا، حتى إذا صدر من النبي على وجه الاستحباب بالنسبة إلينا هذا الفعل واجب. قال: والخلاصة أن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا، أو هذا القول الأول اللي هو كان، أو استحبابه مطلقا هذا القول الثاني بالنسبة إلينا، وجوب أو استحباب بالنسبة إلينا بعيدة. والخلاصة أن دعوى دلالة الآية تلك الدعوة بعيدة كل البعد عن التحقيق. قال: وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو باتباعه، اتبعوني يحببكم الله، على وجوب كل ما يفعله في حقنا، على وجوب كل ما يفعله النبي وجوب في حقنا، أي في حقنا متعلق بالوجوب، وجوب كل ما يفعله في حقنا، فإنها أوهم من أن نذكرها لردها. هذا الموضع الأول اللي المصنف قال وقع فيه الخلاف. الموضع الثاني اللي وقع فيه الخلاف بعد أن اتفقوا على أن فعل النبي يدل على الإباحة وترك النبي يدل على الترخيص، الإباحة بالمعنى الأعم والترخيص بالمعنى الأعم، بعد أن اتفقوا على ذلك اختلفوا في موضعين، تقدم الموضع الأول، الكلام يقع في الموضع الثاني. هذا الموضع الثاني يقول المصنف: اختلفوا في أن الفعل إذا صدر من المعصوم وعلم وجهه، علم أن هذا الفعل صدر منه عليه السلام على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب أو على نحو الإباحة، علم وجهه، هل يكون ذلك الفعل ثابتا في حقنا كما ثبت في حقه؟ إذا كان الفعل صادر على نحو الوجوب، إحنا بالنسبة لنا هم نقول هذا الفعل بالنسبة لنا واجب؟ إذا الفعل صدر منه على نحو الاستحباب بالنسبة لنا أيضا نقول هذا الفعل مستحب؟ هذا الموضع الثاني الذي وقع فيه الخلاف. بعبارة مختصرة، هل أن الحكم الثابت للمعصوم مشترك نشترك مع المعصوم في ذلك الحكم؟ إحنا نشترك مع المعصوم في ثبوت ذلك الحكم أو لا نشترك؟ أكو اشتراك بينه وبين المعصوم في الأحكام أو لا؟ هذا السؤال بتلك الطريقة يبدو أنه لا معنى له، لا داعي لطرحه. لكن إذا التفتنا إلى شيء آخر يتضح أن هذا السؤال إلى منشأ، إلى خلفية. هذا الشيء الآخر هو أنه ثبت بضرورة الفقه أن هناك أحكاما مختصة بالنبي، مختصة بالمعصوم، أكو أحكام ثابتة مختصة للنبي. فإحنا نسأل نقول كل حكم يرد، كل فعل يرد على عن 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 النبي أو عن المعصوم هو مختص بالنسبة إليه، أم إحنا نسأل مع المعصوم في ذلك الحكم؟ من الأحكام المختصة مثلا وجوب صلاة الليل بالنسبة للنبي، صلاة الليل واجبة. مثلا جواز التزويج بأكثر من أربع، هذا حكم مختص بالنبي. جواز هبة المرأة نفسها إليه صلى الله عليه وآله، حكم مختص بالنبي. فإذا التفتنا إلى بعض الأحكام الخاصة بالنبي يجي هذا السؤال، لأن كل فعل يفعله النبي يحتمل أن يكون من مختصاته، فينطرح هذا البحث، ينطرح هذا السؤال أنه إذا فعل فعلا على وجه الوجوب هل يكون واجبا في حقنا؟ إذا فعل فعلا على وجه الاستحباب هل يكون مستحبا بالنسبة إلينا؟ يجي هذا السؤال، يكون هذا السؤال إلى منشأ ويكون إلى معنى، فيستحق البحث، يستحق أن نبحث في أن الفعل الصادر منه إذا علم وجهه هل يكون مشتركا بيننا وبين النبي أو لا يكون كذلك؟ الجواب عن هذا نقول: إذا علمنا بالاشتراك، إذا علمنا بأن فعلا ما حكما ما مشترك بيننا وبين، فلا إشكال، هكذا إذا علمنا بالاختصاص كما في وجوب صلاة الليل، إذا علمنا بالاختصاص أيضا لا إشكال. الإشكال والبحث إنما وقع في الأحكام، في الأفعال التي يحتمل فيها الاشتراك ويحتمل فيها الاختصاص. إذا دل الدليل على الاشتراك كما في وجوب الصلاة اليومية، هذا حكم مشترك بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. كما إذا دل الدليل على الاختصاص كما في صلاة الليل، هذا أيضا واضح. الكلام في الأحكام والأفعال التي يحتمل فيها الاختصاص ويحتمل فيها الاشتراك، شنو الحكم في تلك الأحكام؟ ما هي القاعدة في تلك الأحكام؟ أولا يحتمل الاختصاص، يحتمل أن نلتزم بالاختصاص، يحتمل أن نلتزم بالاشتراك، ويحتمل التوقف، نقول نحن نتوقف، ليس لنا دليل يدل على الاشتراك ولا دليل يدل على الاختصاص. المصنف يقول الصحيح هو الاشتراك، الصحيح في الأفعال والأحكام التي يحتمل فيها الاختصاص ويحتمل فيها الاشتراك، الصحيح هو الحكم بالاشتراك. إذا صدر فعل من النبي على وجه الوجوب نقول هو واجب في حقنا، إذا صدر فعل منه على وجه الاستحباب نقول هو مستحب في حقنا، وهكذا إذا كان على وجه الإباحة. الصحيح هو الحكم بالاشتراك. استدل للاشتراك بأكثر من دليل. الدليل الأول هو قال أن الأحكام المختصة التي اختص بها النبي إما لأجل ذاته المقدسة وإما لأجل منصب الولاية اللي يشترك معه وهو الإمام فيه، الأحكام المختصة إذا ما قيست وقورنت إلى الأحكام المشتركة العامة تكون كثيرة كثرة بالغة بحيث لا يمكن المقايسة بين المشتركة وبين الخاصة. شنو الأحكام الخاصة؟ خلينا نعددها. أولا ثانيا ثالثا أحكام تعد على أصابع اليد، هذه الأحكام المختصة إذا ما قورنت بالمشتركة، الأحكام المشتركة تكون هي الكثيرة هي الغالبة. أغلب موارد الأحكام الأحكام المختصة الأحكام المشتركة مع تلك الغلبة. إذا لاحظنا تلك الغلبة، إذا إجا حكم وشككنا في أن هذا الحكم هل هو مختص أو هو مشترك، هذا الحكم اللي نشوف به نحمله على الأعم الأغلب، نحمله على الاشتراك حملا على الأعم الأغلب. الأغلب في الأحكام، الأعم في الأحكام هو الاشتراك، فإذا شككنا في حكم نحمل هذا الحكم على الاشتراك لأجل قاعدة الحمل على الأعم الأغلب. عملا بقاعدة الحمل على الأعم الأغلب نحمل الحكم المشكوك على أنه هو حكم مشترك نشترك فيه مع المعصوم عليه السلام. هذا الدليل الأول. الدليل الأول على وجوب الحمل على الاشتراك هو العمل بقاعدة الحمل على الأعم الأغلب. المصنف يرد تلك القاعدة، يقول هذا الدليل ليس بصحيح، وذلك لعدم وجود دليل يدل على عموم العمل بتلك القاعدة. هاي القاعدة نقبلها في موارد لكن ما نقبلها في موارد أخرى. ما عندنا دليل شرعي يدل على التعويل على تلك القاعدة في كل الموارد، ما عندنا دليل يدل على أن تكون تلك القاعدة قاعدة عامة في جميع الموارد يمكن أن يستدل بتلك القاعدة على إثبات الحكم الشرعي. هاي مو قاعدة عامة. نعم في بعض الموارد تطبق تلك القاعدة، أما في موردنا لا يمكن تطبيق تلك القاعدة، وسيتضح الجواب أكثر في ذكر الدليل الثاني. هذا الدليل الأول ورد المصنف لا يقتضي ذلك الدليل، العمل بقاعدة الأعم الأغلب غير مقبول عند المصنف. الدليل الثاني نقول شنو المدعى حتى نتوجه إلى المدعى. المدعى هو الاشتراك، اشتراك المكلفين سائر المكلفين مع النبي مع المعصوم في الأحكام الشرعية. نقول في الاستدلال على ذلك أن المعصوم عليه السلام إذا صدر منه فعل من الأفعال يظهر من حاله من حال المعصوم أن هذا الفعل إنما يصدر منه امتثالا لحكم شرعي باعتبار كونه واحدا من أفراد المكلفين المعصوم. إذا تصدى لامتثال حكم شرعي، سواء كان هذا الحكم الشرعي هو الوجوب أو الاستحباب، إذا تصدى لامتثال حكم شرعي بالإتيان بفعل من الأفعال، يظهر من هذا الفعل أنه إنما يتصدى لذلك الحكم باعتبار أحد أفراد المكلفين لا لخصوصية فيه. هذا يظهر من نفس أفعاله، وذلك لأن الأئمة إنما يتعاملون مع الناس بحسب قاعدة الأسباب والمسببات باعتبار كونهم أحد أبناء النوع، لا يتعاملون مع الناس بحسب علومهم اللدنية الواقعية، لا يتعاملون بحسب الأسباب والمسببات، بحسب ما يتعامل الناس، يتعاملون مع الناس كما يتعامل سائر الناس مع بعضهم مع البعض الآخر، ما يتعاملون مع الناس بما لو هم من خصوصية. ولذلك ورد عن النبي إنما أحكموا بينكم ما معناه بالأيمان والشهود، بالأيمان والبينات، بالبينات والأيمان. يعني شنو؟ يعني أحكم بحسب الظاهر، عندي علم يمكن أن أتوصل إلى الواقع، لكن إنما أحكم بينكم بحسب تلك القواعد الظاهرية. فالأئمة كذلك، حينما يأكل، حينما يمشي، حينما يتصرف سائر تصرفاته، حينما يمتثل للحكم الشرعي، يظهر منه إنما يمتثل لذلك الحكم الشرعي باعتبار كونه أحد أفراد المكلفين. هذا الظاهر كما تقدم أول البحث في فعل المعصوم، هذا الظاهر حجة، كما أن ظاهر الألفاظ حجة كذلك ظواهر الأفعال حجة، مثل ما أن اللفظ الظاهر في معنى حجة كذلك الفعل الظاهر في معنى حجة. يظهر من الإمام عليه السلام أنه هو أحد أبناء المكلفين، هذا الظاهر حجة يمكن التعويل عليه، وهذا معنى الاشتراك، هو هذا معنى الاشتراك، معناه أن الإمام عليه السلام حينما يتصرف يتصرف باعتبار أحد أفراد المكلفين، وهذا يعني اشتراك سائر المكلفين مع المعصوم في ذلك الحكم. فإذا الدليل الثاني على الاشتراك هو نفس ظهور فعل الإمام، والظهور حجة، ظهور الفعل حجة كما أن ظهور القول حجة. بعبارة أخرى، بعبارة اصطلاحية، تقدم في مباحث العام والخاص، تقدم في مباحث العام والخاص في تحت موضوع سراية الإجمال، سراية إجمال الخاص إلى العام، أنه إذا كان عندنا عام ثم ورد خاص، هذا الخاص مجمل بحسب المفهوم من حيث الأقل والأكثر. إذا قال مثلا أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم فساق العلماء، وشككنا ولم نطلع على مفهوم الفاسق بشكل صحيح، هل أن المراد من الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة أم بالإضافة إلى مرتكب الصغيرة؟ كان عندنا شبهة في مفهوم الخاص، شنو الحكم؟ المصنف قال أن الصحيح هو أن الإجمال في مفهوم الخاص لا يسري إلى العام، فيبقى العام على حجيته. احنا في محل كلامنا ايضا كلامنا من هالقبيل، عندنا عام، شنو العام؟ هو قاعدة الاشتراك، اشتراك جميع المكلفين في الاحكام، او قول اشتراك الاحكام عند جميع المكلفين. عندنا عام، اجى خاص اخرج بعض الافراد، شنو الخاص؟ اللي اخرج مثلا مسألة التهجد، مسألة جواز التزويج بأكثر من أربعة، أخرج هذا الخاص من العام بعض الأفراد، قال تلك الأحكام خاصة وليست بمشتركة. العام يقول الأحكام بأسرها مشتركة، تشترك بين جميع المكلفين، إجا الخاص أخرج بعض الأفراد. إحنا الآن نشوف في حكم من الأحكام، هل أن هذا الحكم داخل في الخاص حتى يكون مختص، أو أنه داخل في العام حتى يكون مشترك، نشوف في هذا الحكم من الأحكام. تقدم سابقا أن الخاص إذا دار أمر بين الأقل والأكثر يقتصر في حكم الخاص على الأقل ويبقى الأكثر داخلا في مورد العام. فإذا الحكم الخاص هذا الحكم اللي نشوف به لابد أن يكون داخلا في مورد العام، وبالتالي يكون الحكم هو الاشتراك. لا يعني بالأخير بقطع النظر عن كونه شبه مفهومية لو مصداقية، مو مصداقية. احنا الآن عندنا عام، لاحظ شيخنا عندنا عام وعندنا خاص، هذا الخاص أمر يدور بين الأقل والأكثر، أمر الخاص يدور بين الأقل والأكثر بقطع النظر عن الصياغات. عندنا عام يقول الأحكام كل الأحكام مشتركة، عندنا بعض الأفراد خرجت من ذلك العام، الآن عندنا فرد من الأفراد نقول داخل بالعام أم أنه خارج بالدليل بعبارة أخرى أكثر، نقول الكلام الآن كلامنا هذا شك في التخصيص الزائد، والأصل عدم التخصيص بقطع النظر عن المفهوم اللي يجمع تلك الأفراد أفراد الخاص. عندنا شك في التخصيص الزائد، إحنا نعلم قطعا أن هناك أحكاما خرجت من العام، قد عددها مثلا 3. الآن عندنا حكم رابع، هذا الحكم الرابع نشك في بقاء تحت العام أو خروج من العام، نقول الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص الزائد اللي هو نتيجة الاقتصار على الأقل في موارد التخصيص، فنقول هذا المورد باقي تحت العام. باقي تحت العام يعني شنو؟ يعني أن هذا الحكم مشترك وليس بمختص. إذن القاعدة اللي نأسسها كل حكم سكتنا في اختصاصه وفي اشتراكه الأصل في الاشتراك، الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وآله ونعلم وجهه، حينئذ نقول هذا الحكم بما ثبت له من الوجه هو ثابت في حقنا، الأصل الاشتراك في الأحكام. هذا الدليل الثاني اللي ذكر المصنف، قال في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، يعني الفعل الصادر من المعصوم وعلمنا وجهه هل يكون حجة بالنسبة إلينا أو لا، فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعله إذا ظهر وجهه أنه على نحو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب مثلا علمنا وجه ذلك الحكم، هل هو حجة بالنسبة إلينا، يعني بين قوسين احنا نشترك معه بالأحكام أو لا نشترك، أي أنه هل يدل على اشتراكنا معه وتعديته إلينا فيكون مباحا لنا كما كان مباحا له، أو واجبا علينا كما كان واجبا عليه، وهكذا. شنو منشأ الخلاف؟ هذا السؤال واضح بقاعدة الاشتراك، واضح الكلام. يقول ومنشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره ولا يشترك معه باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل وجواز العقد على أكثر من 4 زوجات، وكذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمقتضى تلك الولاية إلى أحكام خاصة، هو يجوز له أن يطلق ويزوج ويتملك ويأخذ ويعطي بما يرى من المصلحة، هاي أيضا أحكام خاصة، فلا تكون لغير النبي أو الإمام باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن علم أن الفعل الذي وقع، هل نحرر محل نزاع؟ وين محل نزاعنا؟ بالأحكام المشكوكة، الأحكام اللي نعلم أنها مختصة واضح الكلام فيها، الأحكام اللي نعلم أنها مشتركة أيضا واضح الكلام في ماذا شككنا، احتملنا الاختصاص واحتملنا الاشتراك. يقول فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم أنه من مختصاته فلا شك في أنه لا مجال لتوهم تعديته إلى غيره، وإن علم عدم اختصاصه به بأي نحو من أنحاء الاختصاص فلا شك في أنه يعم جميع المسلمين. فيكون فعله حجة علينا، هذا كله ليس موضع الكلام، هذا واضح. وإنما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصاته أو ليس من مختصاته، ولا قرينة تعين أحدهما، ما قرينة تعين الاختصاص والاشتراك. فهل هذا بمجرد كاف للحكم بأنه من مختصاته، مجرد صدور الفعل من النبي يعني أنه هو مختار، أو للحكم بعمومه للجميع، أو أنه غير كاف فلا ظهور له أصلا في كل من النحوين؟ نحكم بالاختصار، لو نحكم بالاشتراك، لو نتوقف ننتظر الدليل الخاص، الدليل على الاشتراك أو الاختصاص. وجوه بل أقواله، والأقرب هو الوجه الثاني، الأقرب العموم، الأقرب الاشتراك. والوجه في ذلك أن النبي بشر مثلنا، هذا الدليل الثاني اللي احنا ذكرنا. قال والوجه في ذلك أن النبي بشر مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس، إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الأحكام، إما من جهة شخصه بذاته، أي الاختصاص منين يجي؟ لو بملاحظة ذات المقدسة، أو من جهة ملاحظة منصب الولاية، فما لم يخرج في الدليل فهو كسائر الناس في التكليف. هذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا في التكليف. فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به، فالظاهر في فعله، الظاهر في فعله، هذا ظهور فعل، ظهور حالي، مو ظهور بنفس اللفظ. يقول فالظاهر في فعله أن حكمه في حكم سائر الناس، فيكون فعله حجة علينا وحجة لنا، لا سيما مع ما دل على عموم حسن تأثيره. ولا نقول ذلك، اجل الدليل الثاني ورد الدليل الثاني، يقول ولا نقول ذلك من جهة، هذا الدليل العفو الأول اللي ذكرناه ورد، يقول ولا نقول بذلك من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب. صحيح تنطبق تلك القاعدة، لكن تلك القاعدة ليست بحجة مطلقا وفي جميع الموارد، فإنا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها، ما عندنا دليل يدل على حجية تلك القاعدة في كل موارد تطبيقاتها. صحيح المورد من صغرياتها، لكن من قال أن القاعدة تلك القاعدة حجة في موردنا؟ ما عندنا دليل يدل على حجية تلك القاعدة، وإنما ذلك عاد رح يعيد نفس الدليل اللي ذكره بعبارة اصطلاحية، يقول وإنما ذلك من باب التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر. عدنا عام وعدنا تخصيص قطعا، لكن دار أمر التخصيص بين الأقل والأكثر، شنو الحكم؟ الحكم هو الاختصار في موارد التخصيص على الأقل، نقتصر على تلك الموارد التي علمت التخصيص فيها، أما الموارد اللي نشك في تخصيصها الأصل عدم التخصيص، الأصل العموم. بعبارة أخرى قاعدة العموم تجي في مثل تلك الموارد، أصالة العموم نقول هذا المورد نشك في دخوله في العام وفي تخصيصه، نقول الأصل العموم، أصالة العموم جارية في المقام، ويبقى هذا الحكم المشكوك داخلا في العموم وداخلا في قاعدة الاشتراك، ونحكم باشتراك هذا الحكم بين كل المكلفين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.